بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد ذكرنا كما سبق أن نبدأ بمشيئة الله من هذه الليلة في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وهو إمام شهير، قل طالب علم لا يعرفه، فهو صاحب كتاب عمدة الأحكام الصغرى التي هي متداولة بين الناس، وصاحب العمدة الكبرى. وكتابه هذا على صغر حجمه من أحسن الكتب، فقد استوعب كثيرا من مسائل الاعتقاد مع سلامة في المعتقد وسير على سبيل السلف. فقد ذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، ثم تكلم عن عدة من الصفات وذكرها بأدلتها من القرآن والسنة، ثم تكلم عن أبواب الاعتقاد كالإيمان بالقدر وهكذا ما يكون في اليوم الآخر بدءا بالقبر ونعيمه وعذابه، وكذلك الصراط والميزان والشفاعة والحوض والجنة والنار إلى غير ذلك من الأبواب. ثم ذكر أيضا من أشراط الساعة كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، وتكلم أيضا عن أمور مما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع له في حادثة الإسراء والمعراج، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على أمته وفضل الصحابة، وهكذا تكلم عن الإيمان وزيادته ونقصانه. وختم الكتاب أيضا بفصل نافع في فضل الاتباع وذم الابتداع في الدين. فالكتاب على صغر حجمه استوعب كثيرا من مسائل الاعتقاد، فلذا كان الاختيار عليه لفائدته وأهميته. وأيضا هو كما سبق إن شاء الله في خلال الشهر والنصف أو الشهرين تترتب الأمور أكثر، وعسى الله تعالى أن يجعل فرجا بعد هذه المدة نواصل في درسنا في الفقه، وكنا قد وقفنا في كتاب الطلاق نواصل فيه. فإن شاء الله تعالى كما سبق نبدأ بهذا الكتاب، مضافا إليه كتاب الأدب المفرد الذي قد كنا قرأنا نحو 180 حديث منه. وقبل أن نبدأ بالكتاب يستحسن أن نقرأ ترجمة للمؤلف، فهي أول تعريف بمؤلف هذا الكتاب حتى نعرف كلام من نقرأ وكلام من ندرس. ثم ثانيا في ترجمته تحفيز لطلاب العلم وحث لهم على العلم والاجتهاد فيه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كان إماما عالما محدثا جليلا، بل لقب بأمير المؤمنين في الحديث كما سيأتي في ترجمته. ونقرأ ترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله. في المجلد 21 صفحة 443 وما بعدها ترجمة طويلة إلى 700 أو إلى 471 في نحو 30 صفحة، لكن ننتقي منها انتقاء، وأهم ما ورد فيها كما سبق تعرفا على هذا الإمام، فإنه إمام كتبه متداولة، العمدة عمدة الأحكام متداولة بين طلبة العلم، وأيضا هذا الكتاب الذي ندرسه كتاب متداول بين طلبة العلم ويدرسه العلماء، ولا أعلم له شرحا مطبوعا إلا شرحا لعبد الرزاق البدر سمى تذكرة المؤتسي في شرح عقيدة الحافظ المقدسي أو نحو ذلك. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير، قال: هو الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي، والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس، وهو أصل من بيت المقدس، وإلا فقد ولد في دمشق ونشأ فيها ومات بمصر كما سيأتي إن شاء الله. قال: الجماعيلي نسبة إلى جماعيل، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى. ثم ذكر أن الحافظ ضياء الدين المقدسي قد ألف له ترجمة في جزئين، جمع سيرته في جزئين. قال: ولد سنة 41 و500 كذا ذكر غير واحد، حتى في طرة هذه الطبعة ذكر كذلك 541، لكن نبه هنا في الحاشية عن الحافظ المقدسي نفسه أنه ولد في سنة 544 وليس 41. قال: ذكر ابن النجار في تاريخه أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده، هذا في الحاشية، فقال: إما في سنة 3 أو في سنة 44 و500، والأظهر أنه سنة 44 و500 يعني في نصف القرن السادس. وكان رفيقه في طلب العلم وزميله وابن خالته ابن قدام رحمه الله صاحب المغني وصاحب لمعة الاعتقاد، فهو رفيقه في طلب العلم وصاحبه وقرينه وابن خالته، إلا أن الموفق ابن قدام رحمه الله كان ميله إلى الفقه أكثر من الحديث، والحافظ عبد الغني المقدسي كان ميله إلى الحديث أكثر من الحفظ أو من الفقه، وكلاهما إمامان عالمان. ثم ذكر ممن سمع من الرواة كثير، قال: ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. رحل إلى بغداد مرتين وإلى مصر مرتين، سافر إلى بغداد هو وابن خاله، ابن خاله الشيخ الموفق صاحب المغني، في أول سنة 61، يعني وله من العمر نحو 15 سنة، فكان يخرجان معا ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه، وكان شابين مختطين، والمختط هو الذي بدأ الشعر يظهر في وجهه، خط الشعر يسيرا في وجهه نحو 15 إلى 16 سنة. وخوفهما الناس من أهل بغداد، وكان الحافظ أي عبد الغني ميله إلى الحديث، والموفق يريد الفقه، فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الكثير. فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة المخالطة أحبوهما وأحسنوا إليهما وحصلا علما جما. ثم ذكر شيئا من صفته الخلقية وكيف كان، وأنه لم يكن قالب الأبيض الأمهق، وهذا نقل عن الضياء، ضياء المقدسي صاحب المختارة، وهو أيضا قريبه، بينه وبينه قرابه، وترجم له ذهبي يقول أغلب هذه الترجمة من كتاب الضياء. قال: حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة. ثم ذكر من تصانيفه كثير، ومن أشهر تصانيفه كتاب الكمال، الذي هو أول كتاب جمع رجال الأمهات الست. نعم، ألف ابن عساكر قبله كتابا جمع فيه شيوخ أصحاب الأمهات الست، الشيوخ فقط. وأما كتاب الكمال للمقدسي فجمع رجال الأمهات الست، الذي هذبه الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، ثم هذبه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم قربه في تقريب التهذيب. فأصل هذا الكتاب هو كتاب المقدسي رحمه الله، كتاب الكمال في أسماء الرجال، وجمعه لرجال الأمهات الست يدل على تبحره في العلم وسعة علمه رحمه الله. ومن كتب أيضا عمدة الأحكام الصغرى، هذا المتداول بين الناس، في نحو 400 حديث، ولو كتاب العمدة الكبرى في نحو 900 حديث. وأيضا من كتب هذا الكتاب كتاب الاقتصاد، ذكر له الذهبي هنا نحو 50 مؤلف من كتبه التي ألفها. ثم ذكر شيئا من حفظه وبعض الوقائع فيه. قال ضياء الدين المقدسي: كان شيخنا الحافظ، وإذا أطلق الحافظ هنا المراد هو عبد الغني رحمه الله، لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني ويذكر نسبه، قال فكان أمير المؤمنين في الحديث. سمعته يقول: كنت عند الحافظ أبي موسى، أبي موسى المديني من حفاظ الحديث، فجرى بيني وبين رجل منازعة في حديث، فقال أي هذا الرجل هو في صحيح البخاري، قلت ليس هو فيه، قال فكتبه في رقعة ورفعها إلى أبي موسى يسأله، قال فناولني أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول؟ فقلت: ما هو في البخاري؟ قال فخجل الرجل. قال: وقال رجل للحافظ عبد الغني: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. قال: ورأيت الحافظ، هذا كله كلام الضياء، على المنبر غير مرة يقولون له: اقرأ لنا من غير كتاب، فيقرأ أحاديث بأسانيده من حفظه. وقال له بعض الناس: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ قال: أخاف العجب. التاج الكندي: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. إلى غير ذلك مما ذكره من حفظه. ثم ذكر قال في فصلا في إفادته واشتغاله، قال: وكان رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم، وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة ليأخذ حديثا أكثر، ما ليس عنده من الحديث يأخذ، ويفرح لهم بسماع ما يحصلونه، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد الحافظ يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ، فإنني كل من سألته يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني، وهو الذي حرضني. ثم ذكر فصلا في أوقاته، قال الذهبي رحمه الله: قال: وكان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما أقرأ شيئا من الحديث، ثم يقوم فيتوضأ. ثم ذكر أنه كان قال يصلي في اليوم والليلة نحو 300 ركعة. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم، ورزق العلم ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر. سيأتي أنه عاش نحو 55 أو 56 سنة. وقال أخوه الشيخ العماد: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخي. وقال محمود بن سلام التاجر الحراني: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي. وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان، فلما تعشينا كان عنده رجل أكل معنا، يتعشى معهم رجل، فلما قمنا إلى الصلاة لم يصلي، فقلت: ما له؟ قالوا: هذا رجل شمسي، أي يعبد الشمس. قال: فضاق صدري، وقلت للرجل: ما أضفتني إلا مع كافر؟ قال: إنه كاتب ولنا عنده راحة. ثم قمت بالليل أصلي وذلك يستمع، فلما سمع القرآن تزفر ثم أسلم بعد أيام، وقال: لما سمعتك تقرأ وقع الإسلام في قلبي. فصلا في قيامه في المنكر، وهذا من أبرز ما اشتهر به في ترجمته، أنه كان صداعا بالحق منكرا للمنكر، وبسبب هذا أخرج من دمشق ونفي إلى مصر وكاد أن يقتل. فقد قال ابن قدامة في بعض كلامه يعني أننا ألفنا قال في المعتقد الصحيح، ولكن لم نجرؤ أن نقف في وجوه المبتدعة وأن نصرح بما نحن عليه كما فعل الحافظ عبد الغني. قال: وذلك سبب إخراجه. قال: كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو لسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. قال الحافظ الضياء: قد رأيته مرة يهريق خمرا، يعني أخذ خمرا على إنسان يريقه، قال: فجبذ صاحبه، أي صاحب الخمر، السيف، فلم يخف منه وأخذه من يده، وكان قويا في بدنه، كثيرا ما كان بدمشق ينكر المنكر ويكسر الطنابير والشبابات. أي آلات اللهو. وقال الحافظ موفق الدين بن قدامة: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه. وكنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربنا، أي مع هؤلاء الذين يسكرون. قال: فسمع خالي أبو عمر فضاق صدره وخاصمنا، فلما جئنا إلى الحافظ طيب قلوبنا وصوب فعلنا وتلا قول الله تعالى: وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: سمعت فضائل ابن محمد ابن علي بن سرور المقدسي يقول: سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل أي الملك فقام له، فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء إلى الحافظ فقالوا: آمنا بكراماتك يا حافظ، أي أنه قام له الأمير كان يعظمه. وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد، ما خفت من هذا. فقلنا: أيها الملك، هذا رجل فقيه. قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع. وقال الضياء: رأيت بخط الحافظ والملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل، فأقبل علي وقام لي والتزمني ودعوت له، ثم قلت: عندنا قصور هو الذي يوجب التقصير. فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور. وذكر أمر السنة فقال: ما عندك شيء تعاب به لا في الدين ولا في الدنيا، ولا بد للناس من حاسدين. وبلغني أنه قال: ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان، أي هذا كلام الملك، دخل علي فخيل إلي أنه أسد. ثم ذكر الفتنة الذي كانوا وشوا به إلى هذا الإمام، ذكره غيره أيضا ترجم له ابن رجب في طبقات الحنابلة، وأنه قال له: اكتب ما تعتقد، حين جمع الفقهاء وكانوا قد وشوا به وحرضوا الملك عليه، قال له: اكتب ما اعتقد. قال فكتب: أعتقد كذا لقول الله كذا، أعتقد كذا لقول الله كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى كتب جميع عقيدته. فلما رآها الملك قال: هذا رجل لا يعتقد إلا ما قاله الله أو رسوله. فزجرهم عن حسده وعن الوشاية به. قال الضياء في فصل ذكر هنا الذهبي فصل من شمائله، قال: ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه كثيرا. سمعت محمود بن سلام الحراني بأصفهان قال: كان الحافظ يصطف الناس في السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصفهان مدة وأراد أن يملكها لملكها. ولما وصل إلى مصر كنا بها، الضياء يقول، فكان إذا خرج للجمعة لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق الذين يجتمعون حوله. وكان سخيا جوادا لا يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل أخرجه. لقد سمعت عنه أنه كان يخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى بيوت متنكرا في الظلمة فيعطيهم ولا يعرف، وكان يفتح عليه بالثياب فيعطي الناس وثوبه مرقع. وقال الموفق بن قدامة: كان الحافظ يؤثر بما تصل يده إليه سرا وعلانية. وسمعت بدر بن محمد الجزري يقول: ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ، كنت أستدين يعني لأطعم به الفقراء، فبقي لرجل عندي 98 درهما، فلما تهيأ الوفاء أتيت الرجل فقلت: كم لك؟ قال: ما لي عندك شيء. قلت: من أوفاه؟ قال: قد أوفي عنك. فكان وفاه الحافظ وأمره أن يكتم عليه. وسمعت سليمان الأسعردي يقول: بعث الأفضل ابن صلاح الدين إلى الحافظ بنفقة وقمح كثير ففرقه كله. ثم ذكر فصلا مما ابتلي به وكيف حصل له البلاء. قال الضياء: سمعت أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الجبار يقول: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد، قال: فقد رزقني صلاته، قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. وذكر أنه لما قال ألف كتابا استدرك فيه على أبي نعيم في كتاب معرفة الصحابة، معرفة الصحابة موجود وكتاب المقدس اليوم غير موجود، وقد ذكر أنه ألف كتابا استدرك فيه أو تتبع فيه بعض ما وهم في أبو نعيم في معرفة الصحابة في نحو 190 موضع. فلما بلغ ذلك الملك وكان بأصبهان ملك أصبهان وكان يعظم أبا نعيم ويجله أراد قتله فهرب. قال: وكانوا أشاعرة يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. وهكذا ذكر ما حصل له بسبب تأليف هذا الكتاب، كتاب الاقتصاد، وأنه حين صدع بما فيه من عقيدة السلف وشي به إلى الملك، إلى السلطان في ذاك الزمان، وادعوا أنه كافر وأنه ملحد وأراد قتله، فشفع فيه بعض الناس أن يخرج وينفى إلى مصر ولا يقتل، فأخرج إلى مصر وكانت وفاته بها. في كلام طويل ذكره الذهبي رحمه الله. ثم ذكر شيئا من الأخبار في وفاته، وأنه توفي في عام 600، يعني عاش نحو 56 سنة. قال: سمعت أبا موسى يقول، وأبو موسى هذا ولده، وسيأتي يذكر الذهبي أن له 3 أولاد كلهم علماء، محمد وعبد الله وهو الذي يلقب يكنى بأبي موسى وعبد الرحمن، وكلهم أئمة محدثون. قال: سمعت أبا موسى يقول: مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما، وكنت أسأله كثيرا ما تشتهي، فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم صلي بنا وخفف. قال: فصليت بالجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه. قال: فجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت: هنا دواء تشربه؟ قال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه. قلت: ما أنت عني راض؟ قال: بلى والله، وفي بعض المصادر بلى والله، أنا عنك راض وعن إخوتك. فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على الطاعة. فجاء جماعة يعودونه فسلموا، فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، فقال: ما هذا؟ أذكر الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله، وذلك يوم الاثنين 23 من ربيع الأول سنة 600، ثم ذكر أن دفن بالقرافة في مصر، وذكر من أولاده 3 من الذكور: محمد وعبد الله وعبد الرحمن وفاطمة. قال: وأولاده علماء. فمحمد هو المحدث الحافظ الإمام الرحال عز الدين أبو الفتح، مات سنة 316 كهلا وكان كبير القدر. وعبد الله هو المحدث الحافظ المصنف جمال الدين أبو موسى، مات كهلا في شهر رمضان سنة 29. وعبد الرحمن هو المفتي أبو سليمان ابن الحافظ، عاش 54 سنة، توفي سنة 43 و600. ثم ذكر من المنامات والرؤى التي رؤيت له بعد موته. هذه كما سبق ترجمة وسيرة مختصرة تعريفية بهذا الإمام، فيها تعريف بهذا الإمام الذي سنقرأ في كتابه إن شاء الله، وفيها أيضا تحفيز لطلاب العلم على التأسي بأخلاق أمثال هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وما كانوا عليه من العلم والصبر والدعوة ونشر الحق والخير والصدع به. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينفعنا بما كتبه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. له شرح وتحقيق، لهذا تحقيق موجود مطبوع، هذا له تحقيق عليه. هل طبع هذا الشرح أو ما زال؟ اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.